الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: باب في كون السلام فرضا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وتحليلها التسليم. وعن زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، ثم قال: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال: الصحيح أن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود، فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه. وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه. باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة. عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل بهن دبر كل صلاة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله دبر كل صلاة عشرا، ويكبره عشرا، ويحمده عشرا. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقدها بيده، فتلك 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان. وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر 100 مرة، فتلك 100 باللسان، 1000 في الميزان. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري والترمذي وصححه. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث في إكمال الصلاة وتحليلها بالسلام، وفي الأذكار الشرعية بعدها. الصلاة يجب إتمامها بالتسليم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. افتح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وتواترت على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يختمها بالتسليم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو نهايتها، نهايتها السلام وأولها التكبير، فلا يخرج منها إلا بالتسليم. والذي عليه المحققون أنه لا بد من تسليمتين، كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتم يصلي، فيسلم عن يمينه وشماله تسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، في الفرض والنفل. وأما قوله في رواية زهير بعدما علمه التحيات في حديث مسعود فإذا فعلت ذلك فقد تم الصلاة وإن شئت فقوم وإن شئت فاجلس، يعني بعد السلام، فالمراد يعني بعد السلام، يعني قرأ التحيات وأتى بالتأويلات الشرعية، إن شاء قام وإن شاء جلس بعد السلام. والصواب أنه من كلام مسعود، أنه مدرج من كلام مسعود، ولكنه محمول على المراد بذلك يعني بعد السلام، جمعا بين الأخبار، فإن الأخبار تفسر بعضها بعضا والأحاديث يدل بعضها على بعض. ولا يجوز أن يظن بابن مسعود أنه يرى أنه يخرج منها بدون السلام، وهو ممن روى السلام. فالصواب الذي لا شك فيه أن هذه الصلاة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم، ويختم من الدعاء قبل أن يسلم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما تيسر مثل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل أن يسلم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة منك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهكذا الدعاء الذي كان سعد يعلمه أصحابه وأولاده، سعد بن أبي وقاص، وهو اللهم إني أعوذ من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر، كل هذا قبل السلام. كذلك ما في الحديث الآخر أنه كان يقول قبل أن يسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، قبل السلام أيضا. أما بعد السلام فيأتي بالأذكار الشرعية، إذا سلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس، إن كان إماما ينصرف إلى الناس يعطيهم وجهه، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا روى ابن الزبير والمغير عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتي بهذه الأذكار بعد السلام، بعدما يسلم وينصرف إلى الناس يأتي بهذا، كما قال ابن الزبير يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. زاد المغيرة ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه سنة مؤكدة. ويستحب أيضا بعد السلام أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، 33 مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويختم 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في رواية يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، ولكن رواية 33 أصح وأكثر، فيأتي بها بالأفضل سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويختمها بالتكبير أو بلا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أفضل من إتيانها 10. وهكذا عند النوم سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، يختم 100 بالله أكبر، يصير التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 عند النوم. وهذه الأذكار ينبغي المؤمن أن يحافظ عليها وإن كانت آفلة ينبغي أن يحافظ عليها. وهكذا الدعاء في جوف الليل من أسباب الإجابة في جوف الليل وفي آخر الليل، فالدعاء في آخر الصلاة وفي السجود في آخر الليل وفي جوف الليل كله ترجى إجابته. من الدعاء الحسن رواه مسلمة: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا دعوة طيبة: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، في سجوده أو في آخر الصلاة أو في أي وقت. هذا دعاء حسن. كذلك: اللهم إني أسألك من علم لا أنفع ومن قلب لا أخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ويدعو من أحب من الدعوات الطيبة في سجوده وفي آخر الصلاة، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارزقني الفقه في دينك، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهكذا الدعوات الطيبة في سجوده وفي آخر الصلاة في جوف الليل وفي آخر الليل كله محل دعاء. وفق الله الجميع.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. وعن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه البخاري. وعن البراء بن عازب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه. رواه مسلم وأبو داود. وعن يزيد بن الأسود قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، قال: فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه. وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا، قال: ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونهضت معهم، وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده. قال: فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري. قال: فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهو يومئذ في مسجد الخيف. رواه أحمد. وفي رواية له أيضا أنه صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث، قال: ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. وعن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين.
خرج
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة، وقام الناس فجعلوا يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. رواه أحمد والبخاري. باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال. عن ابن مسعود قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. وفي لفظ: أكثر انصرافه عن يساره. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أنس قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينصرف عن يمينه. رواه مسلم والنسائي. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تدل على أن السنة للإمام إذا فرغ من الصلاة أن ينصرف إلى الناس وأن يستقبلهم بوجهه، هذا هو السنة، بعدما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت باركت يا ذا الجلال والإكرام، كما بيّنت عائشة أنه يمكث حتى ينتهي من هذا المقدار، وكما جاء في حديث ثوبان كان ينصرف سافر ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، ينصرف يعني يسلم ثم يستقبل الناس بوجهه، هذا هو السنة، وله أن ينصرف عن يمينه وعن شماله، ينصرف من جهة الشمال أو من جهة اليمين لا بأس، وربما كان الأكثر عن يمينه كما قال البراء، فإذا انصرف عن يمينه صار أول ما يستقبله يمين الصف، والأمر في هذا واسع، مثل ما قال المسعود كان ينصرف عن يمينه وعن شماله، الأمر في هذا واسع، وفيه الدلالة على ما جعل الله فيه من البركة في يده وعرقه ووضوئه عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يتبركون بما مس جسده من ماء أو عرق أو شعر، ولهذا كانوا يقولون من وضوئه من يده عليه الصلاة والوضوئه، وكان يتبركون أيضا بعرقه، ولما حلق رأسه في حجة الوداع قسم شعره بين الناس، وإذا خرج من وضوء أخذ الناس من وضوءه من يده ونحوها، هذا يدل على أن الله قد جعل فيه بركة، وأن الله سبحانه وتعالى أذن له في ذلك، وأنه لا مانع من تبرك بعرقه وشعره وما مس جسده عليه الصلاة والسلام في حياته، وأن هذا شيء خاص به عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يفعله الصحابة مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم، فهذا التبرك خاص به لما جعل الله فيه من البركة، فإذا أخذ يده فوضع على صدره أو على وجهه أو أعطاه شيئا من شعره أو من عرقه عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك، كما فعلت أم أيمن، كما فعلت أم سليم، أم أنس من عرقه أخذ من أهلها من عرقه لما نام عندهم في بعض القائلات وجعلته في طيبها، وكما فعلوا لما خرج إلى البطحاء متوضئا أخذوا من وضوئه عليه الصلاة والسلام، ولما حلق شعره في حجة الوداع أمر أبا طلحة يوزعه بين الناس نصف لطلحة والنصف وزعه بين الناس، فهذا شيء خاص به صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيما باركه، كما يشرب الناس من ماء زمزم لما جعل الله فيه من البركة. نعم.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة. عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي. رواه أحمد وابن ماجة وللنسائي معناه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفخ في صلاة الكسوف. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وذكره البخاري تعليقا. وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة بن شعبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النفخ في الصلاة كلام. رواه سعيد في سننه. باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى. قال الله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وعن عبد الله بن الشخير قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وعن ابن عمر قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له الصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. قال مروه فليصلي. فعودته فقال مروه فليصلي إن كنا صواحب يوسف. رواه البخاري ومعناه متفق عليه من حديث عائشة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بالنخ الصلاة والنحنحة والبكاء، الأحاديث تدل على أن النحنحة الصلاة لا تضر الصلاة إذا دعت إليها الحاجة، وهكذا التنبيه بالتسبيح أو بالإشارة كله لا يضر الصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا من نابه شيء صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء، فالإشارة والتسبيح أو التصفيق من النساء لحاجة كالسهو أو نحنها كل ذلك لا حرج فيه. ولهذا قال علي رضي الله عنه كان لي من رسول مدخلان ليلا ونهارا، فقلت إذا أتيته فصلي تنحنح لي، يعني علامة أنه يصلي، فهذا يدل على أنه لا حرج في ذلك. وهكذا إذا قال سبحان الله سبحان الله إشارة أنه يصلي، أو صفقت المرأة إشارة أنه يصلي، كل هذا لا حرج. وهكذا النخ إذا لم يكن نوم مستغرق، إذا نفخ لكن من أنه مستغرق، فالنفخ قد يقع في الصلاة وهو غير نايم، إنما هو إما عادة الله يبتلى بها أو من أثر النعاس. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم قد ينفخ في صلاته فلا يضر الصلاة ولا يبطلها. وهكذا البكاء الصلاة، قال جل وعلا إذا أتت الله آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. في حديث عبد الله من الشيخين دخل عليه الصلاة والسلام ويصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وكان الصديق رضي الله عنه إذا صلى بالناس لم يسمعهم بعض قراءة من البكاء. المقصود أن ما يقع على المصلي من البكاء بخشية الله في حال القراءة وغير هذا لا يضر صلاته. وهكذا ما يعرف من تصفيق من النساء أو إشارة أو نحنها للصلاة للحاجة إليها لا بأس بذلك ولا حرج، وهذا مما يعفى عنه في الصلاة. وأما أثر الصعيد النخ كلام عن ابن عباس فيه نظر، والظاهر أنه لا يصح، لأن يعني ابن عباس أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفخ في صلاته عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة. باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة. عن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها. رواه النسائي والترمذي. باب من نابه باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة. عن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد.
ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. رواه النسائي والترمذي. باب من نابه شيء في صلاته فليسبح والمرأة تصفق. قال سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. وعن علي بن أبي طالب قال: كان لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان قائما يصلي سبح لي، فكان ذلك إذنه لي، فإن لم يكن يصلي أذن لي. رواه أحمد. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. رواه الجماعة. ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث ما قد ينوب المصلي في صلاته من عطاس أو تنبيه على شيء، بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بذلك، وأنه لا حرج في حق العاطس أن يحمد الله، ولا حرج في حق المصلي إذا نابه شيء ينبه بالتسبيح للرجل والتصفيق للمرأة أو بالإشارة. في حديث رفاعة بن رافع أنه عطس في الصلاة فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قال: من المتكلم؟ يعني من الذي قال هذا الكلام في الصلاة؟ فسكتوا، ثم عاد فسكتوا، ثم عاد الثالثة فقال رافع رفاعة: أنا قلتها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا كلهم يبتدرها أيهم يصعد بها، وفي لفظ أيهم يكتبها. هذا يدل على فضل التحميد بعد العطاس، وأنه يستحب للمؤمن إذا عطس الله فيحمده، لأن العطاس فيه مصالح للمؤمن. والحديث إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فالعطاس نعمة من نعم الله يحصل به للمؤمن نشاط وفوائد جمة. ولهذا شرع الله الحمد، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدهم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قاله أخوه يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا أتى بهذا الحمد: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا الله، فهذا طيب حمد أيضا مؤكد عظيم. ويكفي أن يقول الحمد لله، إذا قال الحمد لله أو الحمد لله كفى. وإن زاد قال: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فذلك خير وفي فضل كبير. وأن هذا الذكر يرفع ويصعد به الله ويكسب للعبد إذا فعل ذلك لله إخلاصا لله ومحبة لله وتعظيما لله. وفي حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وغيرهم فيما ينوب الإنسان في الصلاة: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. إذا سهي على الإمام أو على آخر يسبح الرجل: سبحان الله سبحان الله، والمرأة تصفق حتى ينتبه الساهي. وهذا لا بأس به في الصلاة، مشروع في الصلاة للحاجة. وقال علي: كان من الرسول من الرسول مدخلان، فكنت إذا أتيته يصلي سبح، وفي الأولاد تنحنح فيعلم أنه يصلي فيدخل. فدل ذلك على أنه لا بأس إذا تنحنح ليعلم أنه يصلي، أو قال سبحان الله ليعلم من على الباب أنه يصلي، أو يعلم أهله إذا طلبوه أنه يصلي، كل هذا لا بأس به. وإذا سلم عليه رد بالإشارة، قال السلام عليكم، يشير بيده رد على المسلم، أو طلب من حاجة يشير للحاجة بيده أو برأسه، لا بأس. وفق الله جميعا.